من الوهابية ومن أهل السنة ابن عثرية أم أنه البخاري مسلم؟ وإذا أردت الآن أقرأ لك مقدمات الوهابية، مقدمات محب الدين الخطيب، مقدمات عبد الله الغريب وجاء در المجلس، مقدمات كل علماء الوهابية في كل المقدمات يذكرون أن الأثناء عثرية خطيرين ويقولون الناس إلى هذا المذهب. لا والله، لا والله ليسوا خطير. الخطورة في البخاري مسلم، البخاري مسلم يغيب عزل الأثناء عثرية. أنت لا تناقشني في كتاب المفيد، أنا لا أعرف المفيد أصلا، أنا أعرف البخاري وأعرف مسلم وأعرف سنة أبي داود، سنة أبي داود ولا يقال من المهدي إلا الإثنى عشر. أعرف الإمام ابن حجر الهيثمي هو الذي قال لي اقرأ كتاب الصواعق المحرقة، قال أن الإمام علي ورثه بعده الحسن وورث علمه وزادهم حسب ترتيب الإمامية أصلا، حسب ترتيب الإمامية، يعني بعد أن حدد الرسول الأربعة قال هنالك أوصى الإمام علي إلى الحسن. ذكر هذا الإمام ابن حجر الهيثمي، اقرأ في الطبعة السعودية الوهابية، قال ورث الإمام علي الحسن، ثم ورث الحسن الحسين، ثم ورث زين العابدين الحسين، ثم ورث الباقر زين العابدين، هذا كلام الإمام ابن حجر الهيثمي، ثم ورث الساطر، ورث الباقر، ثم ورث إلى أن أكمل الإثني عشر حسب ترتيب الإمامية. هذا موجود، وإن شاء الله إذا عندما يأتي هذا ابن أبي الأقرع. ماذا أصنع إذا أجد شبت من زوجي في كتابه تذكرة الخاص وهو رجل معروف شبت من زوجي يذكر الاثني عشر الموجودين عند الإمامية بطرق سنية؟ ماذا أصنع إذا وجدت كتاب ابن الصباغ المالكي المالكي الفصول المهمة في معرفة الأئمة يذكر الاثني عشر بترتيب الإمامية ويقول هؤلاء الاثني عشر هم الذين ذكرهم النبي في غدير خم؟ يعني ما هي الأساس؟ الغدير حدد الأربعة، حدد الأربعة ثم بعد ذلك الأربعة حدد التسعة، الإمام علي أوصى للحسن والحسن أوصى للحسين والحسين أوصى لزين العابدين وزين العابدين أوصى للباقر وهكذا. النبي لا داعي أن يذكر الجميع لغد الخم، أما الذي يحدد الأشخاص ثم يذكر عدد الاثني عشر ثم هذا من وظيفة الإمام يوصي الإمام إلى الآخر. وإذا أردت أن أذكر لك كتب أهل السنة فكم ذكروا أنهم، وأنت تعرف ليس هذه فقط عديد الاثني عشرية، تعرف أن كثير من أهل السنة يقولون بذلك، مثلا الآن الطريقة الرباعية هذه سنية تقول نحن أهل السنة يقولون بإمامة الإمام الاثني عشر وعندهم طرق خاصة بهم ويقولون هؤلاء هم الاثني عشر الذين ذكرهم الأسرة. تعرف كذلك كثير من الصوفية غير الغلاة، ليس الغلاة، الغلاة نعمهم الله، من الصوفية غير الغلاة. عندنا في اليمن يوجد عندنا الشافعية في حضرموت يقولون أن هؤلاء هم الاثني عشر ويقولون أنهم هم الاثني عشر وهم لا يعرفون كتب الاثني عشر أصلا. ورجعت إلى اليمن يجوز مناطق اليمن إلى مناطق الشافعية في حضرموت تجد يؤمنون بالأئمة الاثني عشر ويقولون هؤلاء الذين أرادهم جلوسه، فما أسمع بقى شافعية لا بطرق الاثني عشرية. وهكذا فالمسألة ليست عند الاثني عشرية عند حضرتك، ولكن ابعد نفسك الغلو والغلاء والاثني عشرية، تحرر من هذه القيود، تبحث عن هذا وتجرب الحق. أنت قلت لي من أول محاضرة عندما جئت العشوائية إذا أنت أثبت أن الحق مع الاثني عشرية فأنا مستعد أن أتنازل عن الوهابية، أو لا أنت تعتقد أنك من أهل السنة، وأنا لا أعتقد ذلك يعني لأن عندي أدلة أنك لست من أهل السنة. فلذلك أنا أقول أنه ينبغي لنا أن نكون منطقيين ويكون عقلانيين، لا ينبغي أن يصرفنا الاثني عشرية عن الغلاة. وهل إذا صار افرض لو سلمنا أن الاثني عشرية غلاة، ما دخل الاثني عشرية بحديث الاثني عشر في مسلم؟ ما دخل الاثني عشرية بحديث الثقلين في مسلم؟ ما دخل الاثني عشرية بحديث الكفاء حديث عائشة في مسلم؟ ما دخل الاثني عشرية بحديث المجاهلة؟ تأتي أنت وتقول لي نظرية أننا أهل السنة وقفنا الوسط في كتابة الآن في السجاني وفي كتب السنة، يقول نحن وقفنا وسط، لم نحصر أهل البيت كما حصرتهم الاثني عشرية، ولم نقل أنهم أتباع ملته وهم أهل القبلة، بل وقفنا وسط وقلنا أنهم آل علي وآل جعفر وآل، ليس الوسط دائما هو الصحيح. نحن نتهم بنصوص الكتاب والسنة، الأدلة القرآنية، أدلة البخارية والمسلم تدلنا على أنه حديث الاثني عشر. ولم تجدني لماذا رد أصلا، حتى أن الإمام الذي تخلد أصلا محب الدين الخطيب قال أنا لا أقبل حديث الاثني عشر، حديث الخلاف بعد 30 عشر في كتابه، في كتاب حاشية على العواصم من القاسم الموزع في العالم، لأنه مخالف حديث أجمع عليه المسلمون حديث الاثني عشر في صحيح البخاري، فقال هذا يخالف ولا تنهى أن حديث ثلاثين خلافة بعد ثلاث عام قال هذا قال مكتوب مخالف مخالفة صريحة هذا الحديث وأعله بأربع علم الآن لا أذكرها إنما أذكر العلم الرابع وإذا أردت فرجع إلى كتاب العواصم من القواتم حاشية يحب الدين الخطيب وارجع أنه سفر في الحقيقة في خطأ كثيرة كثير من الأسئلة كثيرة أنتم تغيرونها للناس كثير من القضايا التي أنتم تطرحون منها الخطأ يجب أن يكون الإنسان منصف أصلا يعني يكون الإنسان منصف وأن تقول لي من البداية أنك إذا بينت الحق سوف تدخل إلى الإجماع الشريف وأنا قلت لك أنت إذا بينت الحق سوف أرجع إلى الله هذه لكن أنا أرى أصلا لا تجي بني دليل قل لي لماذا لم تجي لماذا لم تجي ثم لا تجي أقول لك الآن طبعا عندي محمد البار وهذا كلام عجيب منك أنا أعرف محمد البار أنت بالأمس قلت لا تعرفه لا أعرفه ولم تأتي أنا تقول أصلا أنه شخص كذا وكذا شخص موجود وكان يكتب في مجلة المجتمع وهذه بشارة بالنسبة لي إذا كان الحمد لله هداه الله وانتقل من الوهابية إلى الأشعرية هذه نعمة من الله سبحانه لكن أنا أعرف أن محمد البار أنه كان وهابيا وكان يكتب في مجلة المجتمع والأعداد موجودة ولكن كثير لا مانع أنه الآن أصبح إثنى عشرية لأن أدلة الإثنى عشرية سوف تخرج كثير من الوهابيين واحدا واحدا ولكن لا تمنعوه من الكتب لا تمنعوه من قراءة كتاب تذكرة الخواص بفتح من زوجي لا تمنعوه من كتاب قراءة كتاب قراءة اللهم لا تمنعوه هذا أنا رأيت كتاب كتب حذر منها العلماء بعض الكتب لا يجب أنها تقرأ لكن بعض الكتب منعتموها لأن فيها الحق وأنا أخشى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو أصلا يحاسبكم من يحاسبكم على ذلك عندما يقف مع الذات ويقف الألهية ومع الحق سبحانه وتعالى في حوار ثنائي بينه وبين الله فأنا أرجوك الآن أن تستمر في البحث إن أردت حديث ثقلين تبنى أردت حديث الكتاب بديها أنا تحت اختيارك أصلا
تفضل شيخ عثمان ان شاء الله لا داعي يعني ان انا رقم في حاجه تفضل شيخ عثمان
طيب بسم الله الرحمن الرحيم انا اوجه السؤال للاستاذ رفيق ومن معه في هذه الغرفه اول ما بدانا هذا النقاش قلتم ان الدكتور عصام يمثلكم اما زال يمثلكم وهو يقول لا اعرف شيئا عن الاثني عشريه هو الان يقول لا اعرف من هو المفيد رجل لا يعرف المفيد هل يمثلكم في هذه الغرفة أسمع الإجابة ثم بعد ذلك أكمل
كل عفو أولا إن شاء الله أنا سأترك الشيخ سيد عصام يجيب عليك هذه الإجابة بالنسبة لأن نحن سيد عصام ما ذكره أنه يريد أن يرد عليك من كتبكم هو من يعتقد نفس اعتقادكم ويدافشك من كتب يحاجزك من الكتب التي لديكم
يقول سيد عصام دعني الآن من الشيخ مفيد اعتبرني أنا الآن فإني سميه التي أتناقش أنا وأنت فهو يعتبر ما ورد في كتبكم هو الحجة عليكم وهذا ليس استثناء لعلماء الشيخ فإن شاء الله تكون نقطة واضحة تفضل سيد عصام إذا كمان عندك تعقيب
عفوا أنا لم أقل أنا قلت لك أنه أنا انتقلت إلى الاثني عشرية من خلال قراءة كتاب البخاري ومسلم ماذا أصنع قلت لك كذا إذا كان البخاري يقول لي بالحرف الواحد في باب الخلفاء ابن الخلفاء العجر يقول الخلفاء العجر ماذا أصنع إذا كان الإمام مسلم في باب فضائل الإمام علي يذكر حديث ثقلين أنا قلت هكذا قلت أنا انتقلت إلى حديث انتقلت إلى الاثني عشرية قبل أن أعرف هؤلاء قبل أن أعرف الشيخ المفيد وقلت بعد سنوات عرفت هؤلاء أن انتقلت وكل الذين تحولوا الآن تجد كل الذين تحولوا تريد أذكر لك أسماء الأشخاص الذين تريد أذكر يوجد عشرات الأشخاص مئات الأشخاص من الذين انتقلوا إلى الاثني عشرية بسبب حديث ثقلين في صحيح مسلم وانظر اقرأ كتب المستبصرين ليس أنا فقط ربما أنا أكون شخص من أصغر المستبصرين ومن أضعف المستبصرين ولكن أقول لك اقرأ كتب هل يوجد مستبصر تحول من الوهابية إلى الاثنى عشرية أو تحول من أهل السنة إلى الاثنى عشرية من غير كتاب مسلم من غير كتاب البخاري من غير كتاب سنة أبي داود من غير كتاب يعني في الحقيقة أنتم تحذرون تقروا الشيعة لا تقرأوا كتب الشيعة تقروا الشيعة وكيف تحذر وكيف تقرأ كتاب البخاري وكتاب مسلم أصلا كتاب البخاري أصلا هو الذي يقود إلى ذلك فلذلك أقول أنا في الحقيقة شخص عندي علم كشخص مستفسر، أناقش في إثبات مذهب أهل البيت من مصادر أهل السنة. أيوه من مصادر أهل السنة. شخص لا أقول أنني جاهل وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لست جاهلا. أنا عندما انتقلت من مذهب أهل السنة كنت أدرس في الحديث في جامعة في السعودية، وسكنت في السعودية ودرست عند علماء الحديث ودرست عند علماء الإمام بالحديث، وانتقلت بعلم ودرست مصطلح الحديث ودرست العقيدة، وكنت وهابيا عالما لا وهابيا جاهلا، وكنت كمان محجب أدرس في كتب السنة وأدرس في الأصول وفي الفقه لأنني جاهل والعياذ بالله. انتقلت عن علم بسبب أن الأحاديث القليلة المثلثة في كتب أهل السنة قادتني إلى الاثنى عشرية. ومن هنا عندما قلت لك تأتي لي بالمفيد، قلت هذه مرحلة متأخرة، الآن نحن نناقش كتب أهل السنة، وعندما يأتي إن شاء الله الدور بعد أن نناقش كتب أهل السنة وننتهي من مناقشة كتب أهل السنة سوف نحدد في المستقبل إن شاء الله مناقشة أخرى بشكل مفصل عن كتب الشيعة، وأنا على استعداد لذلك فلدي معرفة، لكن يأتي نقطة نقطة مرحلة مرحلة آية آية رواية رواية حتى نصل إلى قاعة الهرم، ثم إما أن تصعد معشريا وإما إن شئت أن تبقى على مذهبك فلك الاختيار.
العفو طبعا الشيخ عثمان، سيد عصام كون كان يعتقد نفس اعتقادكم فهو يحاجر تحت الكتب. أنا سبق وأن عرضت عليكم هذا الأمر، إذا أردتم أحد علماء الشيعة فنحن ليس لدينا معنى، أنا عرضت هذا الأمر، إذا أردتم أحد علماء الشيعة فنحن ليس لدينا مانع، وذكرت لكم سماح الشيخ علي القراني لا يوجد أي إشكال، لكن وضعكم يختلف كلياً. سيد عصام هو كان على نفس اعتقادكم ويناقشكم بالدلائل التي أوصلته إلى مذهب أهل البيت، فأعتقد أنه الأمر واضح تماماً، أنه ما في أي مشكلة في هذا الأمر بالنسبة لكم كون هو يناقشكم من كتبكم، أما إذا أردتم النقاش مع عالم شيعي أيضاً ليس لدينا مانع، لكن هذا لا يعني لأن السيد عصام لأنه لا يعترف بهؤلاء العلماء، لا أبداً، لكن هو يناقش الأسلوب الذي أوصله إلى مذهب أهل البيت ومن كتبكم لنفس النفس من علمائكم، إن شاء الله واضح الأمر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا استاذ رفيق وعفوا للجميع للجميع الحاضرين في هذه الغرفة، أقول عفوا لكم جميعا.
أعتقد الآن دخل الشيخ. صح أخواني رافعين بأيديكم، اللي رافعين بأيديكم ما في داعي إن شاء الله ترفعوا أيديكم، نزلوا الآن ورجاء الأخوان الرافعين أيديهم ينزل يعني. الأخوان يشوفوا أي داخل بس الداخلين الجداد إن شاء الله من مثل النقاط عشان يصير أي لخبطة إن شاء الله. تفضلوا الشيخ عثمان كان عندكم إن شاء الله الكلام، ونحن وصلنا عند النقطة بأنه سيد أرحم العلماء كونه أنه كان على اعتقادكم ومذهبكم فهو يناقشكم من كتبكم، وإن كان سيناقشكم من كتبنا فهو طبعا يعتبر بأنه كان من نفس الاعتقاد، فكيف أنت تلزمه بشيء هو لم يكن يعتقد فيه، أنت كيف تلزمه بشيء لم تعتقد فيه، لكن هذا لا يعني أنه ينكر علمانا أبدا، هذا لا يعني أنه ينكر، وهذا لا يعني أننا لا نقر بما يقوله السيد عصام، لا بالعكس، بعد هذا أنا برأيي من المصلحة أنه يلتزم بما ألزمتم به أنفسكم، هذا رأيي. تفضل الشيخ عثمان معك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعيد سؤالي للأستاذ رفيق، هل ما زال الدكتور عصام يمثلكم كشيعة أو لا؟ الجواب بنعم أو لا.
طيب لحظة أخي رفيق، بارك الله بك.
العفو مولاي، العفو مولاي، أخواتك حبيبي
بعد إذنك حبيبي. بالنسبة للسيد عصام يا أخ شيخ عثمان، إذا سألتك أنا نفس السؤال، هل أنت تمثل أهل السنة؟ هل أنت تمثل أهل السنة؟ بس أجبني على هذا السؤال. نعم
نعم.
ونحن أيضا يمثلنا، ونحن أيضا يمثلنا إن شاء الله متفقين. إذا تفضل مثالي. تفضل الشيخ عثمان.
أنا أقول الآن كما قلت قبل قليل، عفوا، أنا ما جئت لأسمع قصة حياة الدكتور عصام العماد وكيف انتقل من مذهب الوهابية كما يقول إلى مذهب الاثني عشرية، ما جئت لأسمع هذا أبدا، وإنما دعيت إلى نقاش بين الشيعة والسنة، بين رجل يمثل الشيعة وبين رجل يمثل السنة، هذا الذي جئت إليه، وهذا الذي قالوا لي في البداية، وهذا الذي سألتكم عنه في أول الأمر وقلت لكم هل تقبلون أن سنيا يتكلم، أن رجلا يدعي أنه كان سنيا يتكلم بلسانكم، فقلتم نعم، وقلتم نعم هو يمثلنا. والآن الدكتور عصام يقول أنا لا أعرف المفيد ولا تسلمني عن المفيد، وقبلها قال لماذا تناقشني بكتب لم أعرفها إلا بعد 5 سنوات من انتقالي إلى التشيع. أنا ما جئت لأتكلم في حديث الغدير وحديث الكساء فقط، أنا جئت لأناقش الخلافة بين الشيعة والسنة، وقال الدكتور عصام إنه مستعد أن يناقش جميع المسائل، والآن يقول أنا لا أعرف كتب الشيعة، ناقشني فقط في كتب السنة، وهذا الذي تخوفته في البداية لما قلت لكم أنا أخشى أن يطرح ما يريد ثم يقول انتهى حديثنا ولا يكمل ما بقي، وأنا الآن أشم منه رائحة ما توقعته. إذا كان المفيد ليس معروفا عنده وهو يقول صار لي 13 سنة أدرس علم الرجال والجرح والتعديل وكتب الحديث، ثم يقول أناقشك في مسلم وتذهب تناقشني في المفيد، ألست شيعيا؟ مسلم لا يمثلك مثل مسلم يمثلني، أنت يمثلك المفيد، تناقشني في المسلم أناقشك في المفيد، كيف يكون المفيد لا يمثلك؟ ثم بعد ذلك تدري لماذا لا يمثلك المفيد؟ لأنك قلت في البداية إنه من الغلاة، لما نقلت لك أقوال المفيد والصدوق والمجلس والمامقاني والخميني والخوئي في تكفير من لا يؤمن بالأئمة الاثني عشر قلت هذا قول الغلاة، نعم المفيد لا يمثلك لأنه من الغلاة عندك، لأنك ما ذكرته في البداية إلا من الغلاة، والآن قلت لا أعرفه، هل تستخدم مع التقية؟ ألا تكون واضحا معي؟ ألا يكون النقاش واضحا؟ لا يصلح مثل هذا الكلام، لا يصلح أبدا أن تأتي وتقول أنا أتكلم بلسان الشيعة ثم الآن تقول ناقشني على أني وهابي. أنا تركت، أنا ما جئت لأسمع قصة حياتك، وما جئت أبدا لأناقشك حتى ترجع إلى السنة، لا نريدك أن ترجع إلى السنة، إن كنت سنيا كن كما أنت، لا نريد أن نسمع قصة حياتك، أنت فرد لا يهمنا أمرك كثيرا، نحن يهمنا أمر الملايين، يهمنا أمر ملايين السنة وملايين الشيعة المختلفون، هؤلاء هم الذين يهمنا أمرهم. أنا آتي أقول لك على ماذا يدل حديث الكساء، تقول أنا لما كنت شيعيا سنيا، وأنا لما كنت، وأنا لما كنت، ولا أنا لما انتقلت، ولا ما عرفت المفيد، وأنا أين الأكاديمية؟ هكذا تعلمت الأكاديمية؟ هكذا يكون النقاش بارك الله فيك؟ أين النقاش العلمي؟ أين 1+1+1+1 ثم يساوي 4 وانتهى الأمر؟ ما نرى هذا هنا، لماذا؟ لماذا هذا التضييع للوقت وتضييع للكلام؟ هل تريدون الخروج عن الموضوع؟ هل تريدون إنهاء النقاش؟ أنا أريد أن أستمر، هل تريدون الاستمرار؟ ليس هكذا الطريقة، أنا سألته كذا السؤال، الآن أمامكم، على ماذا يدل حديث الكساء؟ تذهب إلى حديث الثقلين، يرجع إلى حديث الاثني عشر، ثالثا يرجع إلى قصة حياته، رابعا يرجع إلى
ما دخلي بكتب مسلم وصحيح مسلم. انت دخل صحيح مسلم الان ويقول انت ما تقلص. انا صحيح مسلم قبلته واقبله وقلنا حديث الكسار صحيح، وقلت له اخذ حديث ام سلمة وصحيح عليك بالعافية، اطرح ما يدل عليه. تضيع للوقت، تضيع للمعلومات. لماذا؟ لماذا تكون هناك صراحة؟ لماذا يكون هناك وضوح؟ فأرجو عفوا أن يكون هناك وضوح في الكلام، وضوح في النقاش. لا يعرف المفيد وهو في البداية يقول ناقشني في كتاب المظفر وفي كتاب المفيد، ثم يقول لك ما أعرف المفيد. أرجو أن يكون الكلام يعني أدق من ذلك بكثير، وأرجو أن يقل تقل الكتابة، أرجو أن لا يتبع أحد. الآن ليس الحوار بيني وبين الدكتور عصام، أرجو أن يستمر الحوار بيننا على أنه يمثل الشيعة، لا أنه جاء يتكلم بلسان السنة ونحن نحدثه نتناقش بينه عن السنة فقط. أنا قلت لكم أريد رجلا شيعيا في البداية، قلت لكم لا أريد رجلا سنيا، تقولون بعد ذلك هذا لا يعرف كتبنا، هذا السنن حديثا، هذا غشنا، هذا 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 هذا. قلت لكم لا أريد، ائتوني بشيعي. قلتم لا، هذا يمثلنا. والآن أسمع كلاما آخر يختلف عما تم الاتفاق عليه. أنا لم أطلب تواقيع جميع الشيعة في العالم أن الدكتور عصام يمثله، قلت أكتفي بالحاضرين بهذه الغرفة، أكتفي بالمسؤولين عنها. عفوا رفيق وعد، ما أدري الباقي من الذين سألوا في ذلك اليوم اللي اخترتهم الأربعة، قالوا يمثلنا. وأنا قال السنة أني أمثلهم في هذه الغرفة، أن العلاقة الذين هم في هذه الغرفة، انتهى الأمر خلاص. ثم بعد ذلك الآن أسمع كلاما غريبا، تريد شيعيا، تريد الشيخ علي الكوراني، وبعدها يأتي الأخ وسيم يقول لي تعال أنا أناقشك. ما إيش هذا الحوار؟ فأزالتم مقتنعين بالدكتور عصام يمثلكم، لماذا يأتي الكوراني؟ ينسحب الدكتور عماد، ينسحب، يأتي الدكتور الكوراني، ما في أي مانع أبدا. أتيتم أنتم الدكتور عصام حتى فقط يذكر لنا ما يعرفه عن أهل السنة؟ ما جئنا ليسمع هذا أبدا، احنا جئنا لنوحد الشيعة والسنة على الحق، ما جئنا لنسمع قصة حياته. فأرجو أن يكون الحوار أدق من ذلك بكثير. دائما يخرج عن الموضوع، دائما يخرج عن الموضوع، دائما يخرج عن الموضوع. لا أريد هذا الكلام. وأنا عفوا أستاذ رفيق، أنا سألتك ألم نتفق على الإمامة؟ لن تجب. وسألتك لماذا تكرر قضية دكتور عصام الآن؟ يعني تساتين تقول لي الكوراني 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 الكوراني، كن جئتم بالكوراني في البداية وانتهى الأمر. ما في داعي لتكرار هذه الكلمة كأنك تظهر للناس أنني أهرب من الكوراني. أنا كما أني لا أعرف الدكتور عصام، لا أعرف الشيخ الكوراني كذلك، ولا مانع عندي أن يأتي الكوراني بدل الدكتور عصام إذا كان الدكتور عصام لا يناقش كتب الشيعة، لا تناقشني إلا في كتب السنة. هذا الحوار العلمي الأكاديمي الذي تعلمه، لا تناقشني إلا في كتب السنة. أنت تمثل الشيعة الآن، الشيعة وضعوك في مكان تمثلهم، تتكلم بلسانهم، فكيف تقول لا تناقشني إلا في كتب السنة؟ ولذلك صرت تناقشني في قضية الحديث الصحيح بمجموع طرقه، وتعال نتناقش في هذه ونفصله. هذا هي إضاعة وقت؟ والله إن وقتنا أثمن من ذلك بكثير، من نضيعه في مثل هذه الحوارات العقيمة. أنا سألت سؤالا واحدا، على ماذا يدل حديث الكفاء؟ أسمع إجابة طويلة وليست بإجابة، وإنما حديث آخر. لا 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 يدخل في موضوعنا أبدا، عن الطريقة الرفاعية وعن انتقاله وعن الهيتمي وغير ذلك من الأمور التي ما أحب أن أناقشها الآن. يعني لأن نحن الآن في موضوع محدد، ذكرت أنه لا بد من تفعيل مع موضوع محدد. لذلك أنا سؤالي واضح جدا، على ماذا يدل حديث الكساء فقط؟ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أقول أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شيخ عثمان، إن شاء الله الآن أنت ذكرت لأنك سألناك هذا السؤال، هل أنت تمثل أهل السنة؟ فقلت أنا على الأقل أمثل
الاخوان الموجودين في هذا الدرس. ونحن منذ ان قدمنا السيد عصام وما زلنا نقول بانه يمثلنا سيد عصام وسيد عصام لم ينكر. انا ذكرت هذا واعيد واكرر لم ينكر اي من احد هؤلاء العلماء، لكن هو يناقش من الاساس، لان نحن عندما قدمنا السيد عصام قلنا بانه كان على اعتقادكم، فهو يناقشكم وكانه ما زال على اعتقادكم ولا يعرف هؤلاء الاسباب، وهذا بالعكس من مصلحتكم، هذا انا برايي من مصلحتكم ومصلحه الجميع. فان شاء الله انا اترك سيد احمد لديه ثانيه وبعدين نسمع السيد عصام بن عصام بن على مثل الشيخ علي الكوراني. الشيخ علي الكوراني احد افاضل علمائنا يعني، فانا عندما اقترح لك اسم احد العلماء فاعتقد انه يجب ان تكون انت سعيد بهذا الامر، لكي اذا اردت ان تحكم على امر وتاخذ راي عالم من علماء الشيعه يرد عليك براي علماء الشيعه، يرد عليك براي علماء الشيعه، اذا امر يحتاج الى فتوى عالم هو يرد عليك بهذا الامر، اما انت الان تناقش في هذا الامر. تفضل اخ سيد احمد ان شاء الله بعدين نسمع السيد عصام، لكن اكرر السيد عصام يمثلنا وما زال يمثلنا وسيتابع للنهايه السيد عصام. تفضل اخ سيد احمد.
السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. يا محمد علي انا ما راح ادخل بالحوار والنقاش، لا ابدا ما ادخل بالحوار والنقاش، اتكلم عن الاتفاق فقط، اسمح لي ان اتكلم عن الاتفاق. اولا ليس هناك احد يمثل كل اهل السنه او يمثل كل اهل الشيعه، يعني ماكو واحد بصنع عليه اهل السنه او اهل الشيعه انه هذا يمثل كل اهل السنه يمثل كل اهل الشيعه، هذه قضيه اكثر من نسبيه، يعني لعلها ما تتحقق ابدا في مجال الواقع. على واحد لا هذا ليس خصوصا جميل فقط أبين إذا تسمح، وإلا أترك المايك محمد علي يرجو ما إذا كان خصوصا الاتفاق أن أترك المايك. تفضل دكتور أجد. تفضل دكتور أجد.
أعتقد أنه الأفضل أن نبدأ، أنا أضيع الوقت نبدأ في هذا. أنا أجب على سؤاله أنه يكرر هذا السؤال على ما يدل حديث الكتاب. يدل حديث الكفاء الموجود في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي كان يريد أن يحضر أهل البيت في زمانه بناس بعدد معين، يدل على الحق حتى لا يأتي أناس ويدعون أنهم من أهل البيت ثم تحت مظلة أهل البيت يتلاعن في الدين الإسلامي. أنا أعتقد أنه أنا أجبتك إجابة واضحة، يعني ما أعتقد أنه يوجد أوضح منها، وذكرت لك أنه عندما يقول هؤلاء أهل بيتي هذه سيغة حصر بإجماع العلماء، وضربت لك مثال ذلك أنه لا يوجد أقوى من هذه الأداة الحصرية هؤلاء أهل بيتي، ثم يدخلهم في الكفاء من أجل تأثير الأمر سواء باللفظ أم بالحركة العملية، الحركة العملية كلها، ثم يأتي النبي ويكرر عملية الحصر. الصلاة يا أهل البيت هذه كذلك موجودة بطرق صحيحة، وأنت قلت نعم حدث من النبي، نعم قلت أنه مرة واحدة ولكن هذا ليس صحيح، يعني ليس صحيح بل عدة مرات الأشهر، ثم يكرر الصلاة يا أهل البيت. قلت لك النبي يريد أن يحصر أهل البيت، ثم بعد ذلك حصر أهل البيت في زمن البيت في زمن أربعة، وحصر أهل البيت بعد زمانه بتسعة، وإذا علم أهل البيت في زمانه سوف يكون أهل البيت الذين في زمانه يحدد من الآخر منهم من الذي يأتي بعده، وإن شاء الله سنبحث عن هذه المسألة في جلسة الخطر، وأنا لن أخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الآن بحديث الكفاء، اطرح ما عندك من حديث الكفاء وأنا عندي الجواب الكامل، ونبدأ حتى لا نضيع الوقت. أفضل يعني أنت تقول أنا قلت وأنا أقول أنا قلت ويضيع وقت المستمعين، أفضل أن نبدأ. بسم الله، تريد حديث الثقلين؟ أنا عندي جاهز، مش مشكلة، نبحث فيه في حديث الثقلين وعلى ماذا يدل، وسأثبت بالأدلة ما يدل على دلالات حسب العقيدة التي انتقلت إليها، ونبحث في حديث الخلايا. تريد حديث الكساء؟ نبحث بسم الله. أي شيء تريد أرجوك يا شيخ عثمان، لا نختلف، لا نريد، نحن جئنا هنا كما قلت أنا في البداية من أجل تقريب الصف الإسلامي، من أجل تضييع الفرصة، على أداء الإسلام وأصول الإسلام، لا سيما ونحن نمر بفترة عصيبة. قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه الحق الحر، قال لا سوف يحارب الإسلام في المستقبل تحت عنوان محاربة التطرف، سوف يحارب التدين تحت عنوان التطرف. فالإسلام يمر بأزمة كبيرة، الإسلاميون في العالم من وهابيين أو من إثنى عشريين أو من أهل السنة يستهدفوا. وأنا قلت نبدأ الحوار، وأنا أؤيد الحوار وجئت من أجل الحوار، والله الذي لا إله إلا هو لم أأتي إلا لأجل أنني أعتقد بيني وبين الله أن هذه الوحدة الإسلامية مقدسة، أقدسها كما أقدس الصلاة، وأعتصم بحبل الله جميعا، هذه أرددها دائما. فمن هنا أنا قلت الحوار يكون أفضل وسيلة لهذا. ابدأ يا شيخ عثمان، يعني حتى لا أنت تقول أنا قلت ونختلف والعياذ بالله، ويذهب الحوار. أنا عندي الآن مخطط كبير للحوار ربما يستمر سنة كاملة، وضعت برنامج معين، نحن ما زلنا في رأس الهرم حتى نصل إلى قاعدة الهرم، وعندي صورة كاملة للحوار. شوف الحوار، ابدأ في حديث الكتاب بسم الله، ما هو أسانيد الله، ما هي دلالات الله، على ماذا يدل، ابدأ بسم الله. تريد أن أبدأ أنا بدأ، تريد أن تبدأ أنت بدأ، تريد نبدأ بحلف قليل بدأنا، لا نظل نختلف، لا شيطان بيننا، شيطان سيدخل بيننا ونختلف، وأنت قلت وأنا قلت وأنا فهمت، ويدخل سوء التفاهم ويدخل مشكلة. نبدأ بالحوار، وإن كنت لست محضر الآن إن كانك أن تأتي الجبهة القادمة ونبدأ بالحلف قليل، ليس مشكلة، أو حديث الكتاب. فتفضل الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رابع مرة يمكن أو الثالثة، والله نسيت أن الآن الدكتور يعني يقول فيها إذا كنت غير محضر ما في مانع ممكن تغير، يعني كأنه يقول للناس أني أنا أضيع الوقت لأنني غير محضر. أرجو أن الدكتور عصام يعني لا يستخدم مثل هذه الأساليب في مثل هذه الحوارات، يعني هذه يمكن ثالث مرة أو رابع مرة أسمع مثل هذه الكلمة. لا بأس إذا كنت غير محضر ما في مانع أتكلم عن موضوع ثاني، كأنني أضيع الوقت لأنني غير محضر. أنا كنت أطالبك منذ البداية تكلم عن حديث الكساء، ماذا تريد من حديث الكساء، ماذا تريد من آية التطهير، والآن يقول لي إذا كنت غير محضر ما في مانع، وأنت الذي ذهبت إلى حديث الثقلين، وأنت الذي ذهبت إلى حديث 12، وأنا غير محضر، لا مانع من عند هذا. الآن نبدأ بحديث الكساء. حديث الكساء قال إنه حصر هؤلاء الأربعة، أنا نقلت لهم كلام علمائهم أن أهل البيت، بل أئمتهم أن أهل البيت غير هؤلاء الأربعة، ونقلت الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أهل بيتي خير منه لزوجتك، يعني علي رضي الله عنه، ونقلت قول النبي يا بني عبد المطلب إني سألت الله لكم أن يعلم جاهلكم، ثم قال آخرها ولو أن رجلا صلى وصف قدميه بين الركن والمقام ولقي الله ببغضكم أهل البيت دخل النار، ولكنه لم يقبل، يقول لا تأتيني بكلام المفيد، لا تأتيني بكلام الطوسي، لا تأتيني بكلام المجلسي، وهذه مشكلة. ونقلت له كذلك كلام الصادق ليس منا أحد إلا وله عدو من أهل بيته، فإن كنت تحصر أهل البيت في هؤلاء الأربعة فمن يعني الصادق في قوله ذلك. وهذا الكلام قلت إنه في البحار في الجزء الثالث 40 صفحة 180. وكذلك هذا محمد الباقر رضي الله عنه يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، قال لو سكت رسول الله ولم يبين أهلها لادعاها آل عباس وآل عقيل وآل فلان وآل فلان، لأنهم كلهم من أهل البيت. يقول ولكن أنزل في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأخذ رسول الله بيد علي وفاطمة والحسن والحسين تحت الكساء وذكر القصة. لأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند جميع الذين كتبوا في الأنساب وغيرها يذكرون أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه. عبد الله بن عباس ليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ألست احتجزت بكلام زيد بن أرقم؟ أليس زيد بن أرقم قال آل بيته آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس؟ أصار أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط
ثلاثة فقط، علي والحسن والحسين، هؤلاء فقط آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الآية عندما ضمهم بالكفاء يقول هذه حفر، من أين لك أنه حفر؟ ثم استدرك وقال أراد أن يحفر أهل البيت في زمانه، لأني قلت لك قبل قليل ومن أين لك بقية التسعة، الآن صار في زمانه، في السابق ما كان في زمانه ولكن كان عاما، الآن صار في زمانه، قيدت الآن، لماذا قيدت لا أدري. ومن أين جاء التسعة؟ قلت نص الحسن، قلت قبلها نص علي على الحسن ونص الحسن على الحسن، لماذا ينص علي على الحسن؟ أليس الرسول نص عليه؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم جللهم جميعا بالكفاء وقال هؤلاء أهل البيت؟ لماذا يحتاج علي أن ينص علي الحسن وينص الحسن على الحسن؟ لماذا يحتاج إلى ذلك؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله قد نص سبحانه وتعالى في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، لماذا ينص الرسول على الحسن علي على الحسن وينص الحسن على الحسين حتى تدخل باقي التسعة؟ ونص الحسين على علي ونص علي على محمد ونص محمد على جعفر. إذا قلت إنها للحصر، ماذا يعني الحصر؟ فقل هي للحصر ثم جاء بحديث آخر أدخل غيرهم، كيف تكون للحصر وكيف يتحدث آخر أدخل غيرهم؟ الاثنى عشر، ومن يقول هؤلاء هم الاثنى عشر وأنه حصرهم باثنى عشر؟ وأين أسماء هؤلاء الاثنى عشر؟ ومن أين أعلم أنا أن الباقي التسعة هم هؤلاء الذين اخترتهم أنتم؟ لماذا لا يكون مختارهم الكيسانية؟ لماذا يكون من اختارهم السطحية؟ لماذا يكون من اختارهم غيرهم من فرق الشيعة الكثيرة التي اختلفت بعد كل إمام تقريبا؟ أين النص على التسعة الباقين؟ بالعدد؟ العدد كل من يدعي السهل، أين أسماؤهم؟ دعوة أن الحسن نص على علي بن حسين، متى نص عليه؟ قبل سفره ومقتله رضي الله عنه استشهاده أو بعد ذلك؟ متى نص عليه؟ أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع ولكن أريد أن أقول على ماذا يدل حديث الكساء، يدل على أن هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وافقناك، هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان ماذا؟ وإذا صاروا أهل بيت كان ماذا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أبين مسألة يبدو أنه تحتاج إلى توضيح، فقد أنا أجيب يعني لأن الوقت لي الآن أجيب على كلام الشيخ عثمان الخميس على ما يدل حديث الكفاء الموجود في صحيح مسلم عندما أدخل النبي الإمام علي والحسن والحسين، والحديث موجود في صحيح مسلم، أنا أفيد له بصحيح مسلم لأنه من أصح كتاب بعد كتاب الله، فدليت عليه أن هذا يدل دلالة واضحة أن النبي حصر أهل البيت، يعني إذا كان النبي حدد لنا من هم أهل البيت قد أصبح هناك سنة نبوية تبين لنا من هم أهل البيت، ألا يدل أن هنالك مصطلح نبوي خاص أو بتعبير آخر مصطلح شرعي خاص بكلمة أهل البيت؟ فعندما نأتي نحن ونجتهد ونقول أن أهل البيت هم آل علي وآل زعفر ونضع 50 مليون نعتبر مخالفة للشرع الإسلامي، إذا كنا نريد معنى أهل بيت المعنى اللغوي كحبيبة لغوية فهذا شأن آخر، لكن أقول أن النبي كما حدد لنا الصلاة بأربع ركعات وأتان والصلاة من حيث اللغة في الدعاء، لكنه وضع لنا الشريعة الإسلامية قالت الصلاة أربع ركعات بكيفية معينة، إذا فالشارع هنا مصطلح، مصطلح حدده النبي، مصطلح نبوي، مصطلح من السنة النبوية، فأنا أقول أن كلمة أهل البيت في فقهنا كذلك مصطلح حد للشارع والنبي الأكرم وللسنة النبوية الموجودة في صحيح مسلم لها رسم معين، أهل البيت في حديث الكفاء الموجود في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي أدخل هؤلاء الأربعة يدل على أن النبي كان يريد أن يبين لنا مصطلح معين، فلا يعدو ذلك أهل البيت إلى غيرهم من الملايين الهاشميين والحسنيين وآل جعفر كما هو الموجود عند أهل السنة، إن النبي أراد أن يحصر ذلك ولا أعتقد هذا ما أقوله طرحه بعض المفسرين حتى من أهل السنة، ليس هذا رأي فقط رأي الاثنى عشرية، كثير من أهل السنة إذا أراد الشيخ عثمان تأثر له أسماء أهل السنة الذين قالوا أن أهل البيت هم الأربعة، إذا أراد تأثر له أصلا يوجد من أهل السنة من التزموا بحديث عائشة في صحيح مسلم فقالوا كأن النبي يريد أن يحصر أهل البيت في هؤلاء، فأنا أقول أن كلمة أهل البيت في حديث الكفاء تعتبر مصطلح شرعي خاص حددته السنة النبوية في حديث عائشة
بعد أن ذكر الإمام مسلم حديث ثقلين ذكر بجوار حديث ثقلين حديث الكفاء، فكأن الإمام مسلم يقول لنا إنه إذا أردت أن تعرف أهل البيت الذين هم قرناء القرآن فعليكم أن تذهبوا إلى حديث عائشة وموجود، إذا أردتم أن تعرفوا حديث الثقلين فانظروا آية المباهلة وهي موجودة في مسلم، موجودة في مسلم أن النبي بعد أن استدعى الأربعة. إذن فالحديث الكفاء يشير إلى حالة معينة، والإذن واللام أهلية أهل البيت، وهم الذين جمعوا هنا في زمان معين في مكان معين داخل كفاء معين في وقت معين، وهم الذين كان النبي يمر عليهم. فإذا انتخذها كلمة أهل البيت في حد ثقلين مصطلح شرعي خاص وعطر، فإن أهل البيت يدل دلالة طريقة حديث على عائشة أنهم هؤلاء الذين اجتمعوا الخمسة، ثم بعد ذلك ألا يدل أن القضية كانت أهلية وإن أهل البيت لهم مكانة عظيمة؟ ولذلك قال أهل السنة في كتبهم إذا قال الرجل في حديث الكساء اللهم صلي على أهل البيت فقد دخل النبي. نحن نعرف أن كتاب أهل الكساء الذي كتبه الإمام الرازي، كتاب أهل الكساء الذي كتبه الإمام الصنم، يعني أكثر من 20 كتاب كتبه أهل السنة في أهل الكساء هؤلاء الخمسة. هذا مقام عظيم أن النبي يكون معهم، حتى قال العلماء لو قال أحد اللهم صلي على أهل الكساء لدخل النبي منهم، فكان النبي منهم لأن النبي من أهل الكساء كمان. فنقصد أن هذا المقام مقام أهل البيت وحديث الثقلين يدل دلالة أن النبي ما دام أنه حدث لنا القرآن بصور معينة بآيات معينة بشكل معين لابد أن يحدث لنا أهل البيت. فأمرها بالكتاب أولا، كتاب بالسنة ثانية، بالسنة ثانية ثانية وبأهل البيت. إذن فكلمة أهل البيت في حديث الكتاب صار معنى علمي وصار عنوانا خاصا للخمسة مجتمعي في حديث عائشة في صحيح مسلم، وهم الخمسة النبي والإمام علي والحسن والحسين وسيدة فاطمة، حتى صار عند جميع المسلمين في العالم الإسلامي لا يوجد مسلم كان سنيا أم كان وهابيا إلا إذا قلت له من هم الخمسة الكفاء سيقول لك كان جاهل أو عالم هم النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمة. إذن فهؤلاء كانوا مجتمعين في حادثة كانت عائشة منجدة وفي يوم معين وفي ساعة معينة، والرسول يريد أن يقرر مصطلح جديد. فهل أنا أجبك يا شيخ عثمان؟ أنت تقول لي أنا أسألك مئة مرة أنه ماذا يدل حديث الكتاب؟ أقول لك يدل على هذا، أقول أن النبي حدد من هم أهل الكتاب في حديث الكتاب في كتاب البخاري مسلم، وأقول ذلك. هل أنا خرجت عن الجواب؟ هل يعتبر هذا خروج مني؟ بالله عليك هذا خروج أنني أجبتك على سؤالك بشكل واضح. أنت عندك يعني هل تريد أن تجيب جواب آخر؟ أنا لا أستطيع أن أجيبه، وإن كنت تريد أن أجيب بالجواب الذي جرأتك فأنا لا أدري أنت تريد أصلا هل هذا هو جواب أم لا. أما ما قلت حديث الاثني عشر وما طرحت من قضايا فأنا سأبحث عن هذه المسألة في حديث الاثني عشر. أنت قلت في البداية اختار أي آية أي رواية، ائتني بي أعظم ما عندك، اصعد بأعلى غرفك، اصعد بكذا، كنت تأتي بها للأمانة. الآن أنا تأتي لك أصلا بما عندي، استدل بأعظم ما عندك، أنا حاضر للإجابة على كل شيء. خلاص أنا أقول لك أصلا هذا جوابي وهذه أدلتي وهذه برهاني، فأين برهانك أصلا؟ ما هو دليلك أنك تركت بهذه؟ ما هو دليلك؟ فأسألك هذا السؤال، لماذا السؤال؟ لماذا تركتم أهل البيت؟ هل التمسك بالكتاب والسنة يعني أن نترك أهل البيت؟ لماذا لا يوجد مذهب لأهل البيت؟ لماذا حصلت المذاهب بأربعة؟ أين مذهب أهل البيت في المذاهب الأربعة؟ ولماذا صدر قرار في القرن السادس بإلقاء مذهب أهل البيت؟ أتريد أن أذكر القرار في التاريخ؟ قرار يلغى مذهب أهل البيت وتكون المذاهب أربعة. أنا أريد أن أقول لك أسئلة كثيرة أصلاً، أسئلة واضحة، وأذكر لك من الذي أصدر القرار؟ ولماذا أصبحت المذاهب أربعة؟ لماذا أصبحت أربعة؟ لماذا ليست خمسة؟ لماذا ليست ستة؟ لماذا؟ لأنه صدر قرار بإلغاء مذهب أهل البيت. فأنا إذا تريد أستمر معك وبحوار علمي أكاديمي فأنا مستعد، أما إذا تريد أن يكون حوار كسوري فلا أفهم ماذا يقرأ. هذا هو أصول البحث العلمي الموجود والمطروح حاليا أصلا، أجيب لك من البخاري؟ تقول لي لا. أجيب لك من مسلم؟ تقول أين حديث خلاج مسلم؟ أقول لك موجود في مسلم. وإذا كان يدل على كتاب الله وسنة في حديث الإسلام، فلماذا ذكره الإمام مسلم في باب فرائض الإمام علي؟ انظر أن تقول أن أصلا إذا كنت تعتقد أنك تقلين من كتاب السنة، لماذا ذكر مسلم حديث الخلاج في باب فرائض؟